إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل يقول: إذا سهى الإمام في الصلاة فنسي التسبيح في الركوع أو السجود، أو قال بدل التسبيح ذكرا آخر، كان يتذكر أنه يقرأ مثلا الصلاة الإبراهيمية مثلا، هل الإمام ضامن؟ فهل عليه سجود سهو؟ وهل الإمام ضامن في الأركان والواجبات أم في السنن فقط؟ هذه مسألة مهمة، وتنبع أهميتها من ضرورة معرفة التنويع والتقسيم، فالفقهاء ينوعون ويقسمون، وتنويعات وتقسيمات الفقهاء تدلل على قرينة قوية وتأذن بأن يلحق بها ما لم يكن منصوصا قديما، وهذا باب مغفل يحتاج لتقصير، وقد رام بعض إخواننا العمانيين أن يؤصله في دراسة نال بها الدكتوراه، والعمل الضعيف قدمت لها وهي مهمة. العلماء لهم اصطلاحات، والاصطلاحات بنيت بالنظر إلى الآثار، ففي الصلاة جماهير أهل العلم يقولون أركان، واجبات، سنن، سواء كانت قولية أم عملية فعلية، ويرتبون على تخلف الركن المطلق وأنه لا يضمنه الإمام. صح عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام يضمن، لكن الإمام لا يضمن ما ورد فيه بطلان، ما ورد فيه نفي: لا صلاة لمن لم يقرأ منه الكتاب، إلا إن قام نص خاص في هذا المكان كالصلاة الجهرية، إذا لم يقرأ المأموم منى قامت نصوص وتعارضت، والخلاف في المسألة طويل وتكلمنا عليه في دروسنا. الواجبات من الجماهير تتنوع، يعني يمكن بعض أهل العلم يقول التسبيح واجب، آخرون يقولون التسبيح ركن، فمن عد التسبيح واجبا، من عد التسبيح واجبا فإن نسيه العبد ضمنه الإمام، وإن صلى منفردا أو نسيه الإمام فوجب السهو، وجب السهو. الواجب ما ورد فيه أمر ولم يرد فيه بطلان، فالتسبيح في الركوع والسجود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوه في الركوع، اجعلوه في السجود، ورد فيه أمر، لكن لم يرد فيه نص بالبطلان. ولذا جماهير أهل العلم على أن الرجل إن صلى مأموما فنسي التسبيح فالواجب فالركن هو الركوع، بخلاف التسبيح، فمن نسيه إن كان مأموما فالإمام يضمن. هذا الكلام عند جماهير أهل العلم بخلاف الشافعية. الشافعية لا يوجد عندهم واجبات في الصلاة، عندهم سنن وعندهم سنن وعندهم أركان، وأرجو أن تنتبه لي حتى لا تخطئني على غير المراد. ليس عند الشافعية واجبات الصلاة في باب السهو، والواجبات التي عندهم هي الأشياء التي قبل الصلاة، كاستقبال القبلة والطهارة والوضوء وما إلى ذلك. لذا من مزلات، من مظان أن يزل الفهم ويزل القدم، ألا تفهم كيف تعامل الفقهاء مع الاصطلاحات. فمعرفة الاصطلاحات كيف تعامل مع الفقهاء هذا باب مهم، بل مهم جدا، بل معرفة اصطلاحات الفقهاء العبارات التي يذكرونها أيضا مهم، ومهم غاية. فالشافعية في باب السهو لا يوجد عندهم واجبات، عندهم سنن، والسنن قسمان، سنن هيئات وسنن أبعاد وأركان. وعند الشافعية من فاته سنن الأبعاد يجب أن يسجد للسهو، ومن فاته الركن فلا بد أن يأتي بركعة، ولا يجبر بالسهو ولو كان الإنسان يصلي مأموما. ولذا لما تبدأ تنوع وتعدد فستجد بعض الأشياء واجب عند فلان، ركن عند علان، سنن أبعاد عند فلان، واجب عند فلان، وركن عند فلان. فسنن الأبعاد والواجبات هيان من حيث الأثر، هو تنويع ألفاظ، هو تنويع ألفاظ. ولذا المسألة التي ينبغي أن ندرسها إن أردنا أن نتكلم فيها، فينبغي أن ننظر في الأدلة الواردة فيها. فإذا الشرع أنزلها منزلة الأركان فحينئذ لا تجبر السهو، ومن نسي ركنا من أركان الصلاة فالواجب عليه أن يأتي بركعة على التفصيل ذكرناه أيضا بملابسات ومداخلات، لعل ذكرناه في الدرس الماضي، متى تذكر، متى يلغي ومتى لا يلغي، تكلمنا وفصلنا تفصيل أظنه فيه شفاء وفيه غنية وفيه كفاية، ولا أريد أن أكرر وأن أعيد. لكن الجماهير يقولون أن التسبيح واجب، وأن هذا التسبيح من نسيه فإنه يسجد للسهو، وإن كان مأموما فإن الإمام يتحمل ذلك. أما الإمام يركع عنك ويسجد عنك ويقرأ الفاتحة عنك في الصلاة السرية وما شابه، ماذا بقي لك؟ ماذا بقي لك؟ والجماهير يرون أن صلاة الإمام والمأموم واحدة، ومتى بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، هذا قول الجماهير. وهذا شدة اتصال صلاة المأموم بالإمام أكثر ما تظهر عند الحنفية، وأكثر ما تنفك عند الشافعية. يعني الحنفية يعتبرون المأموم والإمام واحد، حتى في الصلاة السرية لو لم تقرأ الفاتحة فالإمام يسد عنك، لأن الحنفية يعتبرون قراءة الفاتحة واجب وليس ركنا، ويعتبرون الركن فقرأ ما تيسر من القرآن، أن تقرأ ما تيسر من القرآن أي شيء، حتى أنهم استقرأوا القرآن وولدوا أقصر 3 آيات في سورة المدثر وعدوا الحروف، وقالوا أن نقرأ بمقدار هذه الحروف، هذا الركن. إذن أنا أريد من إخواني الذين يعني يحضرون الدرس أن يتقدموا وأن تصبح عندهم ملكة فقهية، وأن يفهموا أصول أهل العلم. يعني أنا ممكن أوجز وأتكلم بجواب خلاص، لكن أنت ما تعرف ليش حصل خلاف، أو لا تعرف يعني كيف ينظر الفقهاء لمثل هذه الأشياء. قلت لكم الشافعية يجوزون اختلاف نية الإمام عن المأموم، الحنفية لا، الحنفية يجعلون صلاة الإمام والمأموم واحدة، لا يجوزون اختلاف نية الإمام والمأموم، يقوون الصلة بين صلاة المأموم والإمام وهكذا. هذه كليات أظنها مع مضي الزمن والتأمل يعني بإذن الله تعالى يحسن الإنسان أن يبني يبني يعني فروعا ويبني أجوبة على كليات، ولا آذن لأحد أن يبني حتى يفحص ويراجع وينظر ومكانة، لكن الملكة مهمة في هذا العلم. أخ يقول: لما يسألني أحد عن فلان الذي تقدم لخطبة ابنته، ما الذي يجوز لي أن أقوله عنه؟ والقدح ليس بغيبة في ستة ومن بينها معرف. إذا صار في تعريف، ضرورة التعريف، فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. فأن تعرف بالظالم أو أن تعرف ببعض الأخلاق لبعض الناس حتى تحذر أو تحذر ابنتك، هذا أمر مشروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم لها، جاءت امرأة تقدم لها معاوية، تقدم لها بالسلام، فقال: أما معاوية فسألوك فقير، أما أبو السلام فإنه لا يضع العصا عن عاتقه. قالوا: لا يضع العصا عن عاتقه كثير السفر، وعيب الرجل ما ينقص عند أهله. ومنهم من قال: لا يضع العصا عن عاتقه كثير الضرب، بل يضرب النساء. قالوا هذا وقالوا هذا. وهذا ذكرك لأخيك بما يكره. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون مغتابا، وإنما هذا الضرورة. فإن سئلت فتكلم بيقين، وتكلم بالمقدار الذي تعرفه وتيقن عليه. لا ترد شعر الخلق، قد تسرع البنت. تكلم بما فيه مصلحة عامة، وتكلم بالمقدار اللازم. قد تكون امرأة فاجر يتقدم لها رجل صالح فتقول: دينها لا يصلح لك، خلقها لا يصلح لك، خلاص يكفي. دينها مش لك، ما تصلح له يعني دين هذه المرأة أو أخلاقه. لأنه المطلوب أن نبحث عن الدين والخلق في حق الرجل وحق المرأة. لأن الرجل اللي يبحث، النبي قال: إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه. المطلوب الرجل أيضا ماذا يريد من المرأة؟ دين وخلق. العاقل من الرجال لما يسأل، يسأل عن خلقها ويسأل عن جمالها. يبدأ بالسؤال عن إيش؟
جمال.
الدين عن جمال.
جمال.
الشاب الفقيه يسأل عن الجمال، فإن أعجبه الجمال سأل عن الدين حتى لا يأثم. لأنه لو أعجبك دينها ثم سألت عن جمالها فلم يعجبك جمالها فرددتها، وقد أعجبك دينها وخلقها أثمت. فأنت تسأل عن جمالها، أعجبك تسأل عن دينها وخلقها، ما أعجبك لا يجوز لك أن تتزوجها. وإن تزوجتها خلفت الهدي. فالعاقل والفقيه إذا أراد أن يسأل، بس يسأل أولا عن الجمال حتى لا يرد المرأة وهي متدينة وهي خلوقة، يردها من أجل أنه جماله وما أعجبه. وهذا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. مركز تحفيظ وتعليم الصغار، هل يجوز إعطاء الطلبة هدايا لإجراء مسابقات بينهم في مختلف العلوم؟ وهل هذه المسابقات تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر؟ جزاكم الله خير. هذا الحديث دخل على بعض سلاطين بني أمية، كذاب، راوي كذاب، وكان السلطان يحب لعب بالحمام، فقال: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح حتى يرضيه. كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ليس لا سبق، الحديث لا سبق، وفرق بين سبق وسبق. السبق هو المال المبذول للأخذ في حط من يغلب، من غلب أخذ، هذا هو السبق. أخذ يقول لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر. خف جمل وحافر فرس، ونصر مثل الرمح. فيجوز بذل المال. طيب الجوائز التي تعطى لحفظ الطلبة الذين يحفظون القرآن ليست لا خف ولا سبق، لا ليست لا خف ولا حافر ولا مصر. هل هذا ممنوع؟ لا، ليس ممنوع. مما ينبغي أن يعلم أن باب المسابقات في الشريعة باب قائم برأسه، وليس هو من باب المعاوضات البيع والشراء، بل ليس هو من باب الجعالات، من صنع لي كذا أجعل له كذا، بل الراجح أنه باب قائم برأسه، وهو باب مهم قل من أتقنه، وألف فيه الإمام ابن القيم كتابه العظيم الفروسية، وألف الفروسية الصغير والفروسية الكبير، ودلل على مذهبه في كتاب الفروسية الكبير كما قال في الفروسية الصغير بمئة دليل، وجنح فيه إلى مذهب أراه حقا. وقد عشت مع كتاب الفروسية فترة، ويسر الله لي أن نشرته قديما، والفروسية الكبير فيما في حدود ما نعلم مفقود الآن. هذا الفقه إذا أردنا أن نجيزه، ولعلنا في هذا المجلس نتقن هذا الباب من أبواب الفقه، المال الذي يدفع للمسابقات ليس محصورا في هذه الأشياء الثلاثة. هذه الأشياء الثلاثة رمز لما يوقح الأبدان ويقويها ويعين على الجهاد في سبيل الله، ويلحق بها من بابتها، من باب توقيح الأبدان وتقويتها، المصارعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي، والحديث حسن، صارع في مكة ومكانة ابن عبد المطلب، كان قرشيا، وكان رجلا يضرب به المثل في القوة، وكان لا يطرح أرضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صارعه على أن الذي يصرع يأخذ شاة، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم المرة الأولى فرماه بالأرض، ثم صرعه المرة الثانية ورماه بالأرض، ثم الثالثة ورماه بالأرض، ثم شفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم فبين له أنه لا يجمع عليه أن يغلبه وأن يأخذ الشياة الثلاثة، ثلاث شياه منه، فأرجع إليه شياهه. حتى أن ركانة لما رأى قوة النبي صلى الله عليه وسلم قال والله هذه القوة لا تكون إلا لنبي، فأسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل الناس للإسلام بطرق مختلفة، مارس مصارعة من هذا الرجل حتى يريه أن قوته من عند الله. عن أنس في البخاري، عن أنس بن مالك قال قال صلى الله عليه وسلم إني أوتيت قوة 40 رجلا. النبي عنده قوة 40 رجل، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم احتاج لعدد كبير من النساء، فشرع الله له عددا من النساء، عنده قوة فوق قوة الخلق، له الخلق والأمر. فهذا سبق، وهذا يوقح الأبدان ويقويها، والمصارعة يجوز بذل المال من الطرفين دون ثالث. حديث لا سبق الراجل على ما حرره ابن القيم، ولست الآن بصدد أذكر الأدلة التفاصيل، كلام يطول جدا، لكن سبق اثنان كل منهما يقول للآخر أدفع كذا. هذا على هذا حمل الحديث أهل الحديث، وعلى رأس شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء الثامن عشر صفحة 21 إلى 27، وكذلك ابن القيم في كتابه الفروسية الصغير والكبير. جماهير الفقهاء قالوا لا، لابد من طرف ثالث يدفع، والطرف الثالث جعلاء. يعني أعود للسؤال وبقيت إفاضة قليلة. واحد يعطي الطلبة الذين يحفظون القرآن جوائز وهم لا يدفعون شيئا، هذا ليس مسابقة، هذا جعالة. احفظ سورة البقرة يا بني وخذ 50 دينار، هذا ايش؟ جعالة، ليس مسابقة. المسابقة بين اثنين، انا وياك السابق اللي بيغلب واخذ من الثاني كذا دون طرف ثالث. الذي رجحه شيخ الإسلام ابن القيم، إذا كانت المسابقة من اثنين في الأشياء التي تعود على الأبدان بالقوة، وفي كليات الإسلام، قضايا الإسلامية، كليات الإسلام كقضايا العقيدة وكليات اليقينية بالإسلام، فلك أن تسابق غيرك بمال كما فعل أبو بكر مع كفار قريش. من يغلب فارسا من الروم؟ فأبو بكر، والحديث أيضا عند الترمذي، تراهن مع كفار قريش أن الروم تغلب الفرس خلال 3 سنوات، اللي غالب بأخذ والمغلوب يدفع دون طرف ثالث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: هلا جعلتها إلى 9؟ ليش 3؟ لأن الله يقول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. إيش أدنى الأرض؟ الأغوار، كان فيها الروم في أدنى الأرض. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، سيغلبون في بضع سنين. والبضع من 3 9، البضع من 3 9. فيجوز أن تراهن الكافر على كليات الدين، هذا الفهم الصحيح لهذه الحديث. تعرفون كيف الحنفية فهموا هذه الحديث؟ اللي إخواننا اللي يعيشون في الغرب في أمريكا أو في أوروبا يسمعون من المفتين مسائل غريبة. يعني مثلا بعض المفتين يجوز لمن يقيم في ديار الكفر أن يبيع أوراق اليانصيب وأن يبيع ما يخص القمار، بل بعضهم يجوز لهم أن يبيعوا الخمر. الحنفية قالوا هذه دار كفر، اللي صنعوا النبي مع ركانه، اللي صنعوا صلى الله عليه وسلم، اللي صنعوا أبو بكر مع كفار قريش في ديار كفر، ما كانت دولة الإسلام. ففي دولة الكفر يجوز القمار ويجوز بيع الخمر، هذا غلط. هذا باب مستقل، باب اسمه باب المسابقات، باب مستقل بغض النظر عن الدار. فكل ما يعين على تقوية الأبدان وكل ما يعين على كليات الإسلام يجوز في التسابق بين اثنين، فالغالب يدفع أحدهما، فالغالب يأخذ والمغلوب يدفع. وهذا كما قلت غير باب الجوائز. صح عن سعيد بن منصور أن عمر بن الخطاب كان يعطي عطايا للذين يحفظون القرآن. فأنا إذا واحد طالب ولدي أو طالب في المسجد أو طالب في دار القرآن أعطيته مالا، هذا ليس باب مسابقة، هذا جائزة، هذا عطية، هذا جعالة، افعل كذا أجعل لك كذا. لكن أين الإشكال في بعض المسابقات ولا سيما ما تسمى بالمسابقات الثقافية وبعضها قد يكون دينية؟ قد أعمل مسابقة بالورق، أسئلة وزعها على ورق، تكلفني المسابقة 10 قروش، أبيعها بدينار، فعندي 90 قرش قمار، وأشتري من ثمن البيع مسابقات لبعض الطلبة دون بعض. وهذه المسابقات ليست داخلة لا فيما يوقح الأبدان على الجهاد ولا فيما ينصر كليات الإسلام، فهذه قمار. هذه الصورة الأخيرة صورة قمار، وصورة القمار اليوم أصبحت نسأل الله الرحمة موجودة في أماكن كثيرة. هل يجوز لنا أن نستخدم مال الزكاة لإطعام الطلاب في المدرسة، علما أن بعض الطلاب مقتدرين؟ سؤال من فلسطين. أولا، إذا كانت الجهة التي أخذت منها ترخيص عملك وزارة الأوقاف أو ما شابه تأذن لك أن تأخذ نصيبا على أنك من العاملين، فهذا النصيب المأذون لك فيه لك أن تتصرف فيه بمقدار. أما إن كان لا يأذنون كالحال في رجال الزكاة في المساجد اليوم وزارة الأوقاف في رجال المساجد تقول نريد متطوعين، لا نريد أناسا يأخذون راتبا، والمتطوعون موجودون. لكن لو أن هذه المسؤولون عن هذه الرجال قالوا نحن نأذن لمن يعمل أن يأخذ نسبة كذا، هذه النسبة المأذون لك فيها لك أن تطعم فيها كلها، وما عدا ذلك فالأصل أن يكون المال في مصارفه وليس إطعام الطلبة من المصارف، ليس إطعام الطلبة المقتدرين من المصارف، وإنما تكون للفقراء والمساكين. وقد سبق في هذا المجلس أن فرقنا بين الفقير والمسكين. أيضا من فلسطين، نحن في جمعية تعاونية نأخذ نسبة إدارية من أي مبلغ غير للجمعية، وهذا النظام المتعارف عليه في الجمعيات. فهل إذا كان المال وارد هو زكاة مال، فهل يجوز استخدامه في غير مصارف الزكاة؟ جواب كالجواب السابق. فإذا كان الله عز وجل لما قال لما صدقات للفقراء قالوا العاملين عليه، فإذا أذن المنظمون أن تأخذ العامل يأخذ لا حرج، إن أذنوا أن تأخذ فلا حرج، ولكن لا تأخذ بالمقدار الذي أنت تقدره، وإنما تأخذ بالمقدار الذي تأذن به. وهذا من المصالح المرسلة التي علقها الشارع لأولياء الأمور ومن يلوغ عنهم. الشرع ترك مجالا لأولياء الأمور أن ينظموا هذه المسائل. هل يوجد تطور دلالي في ألفاظ العقيدة سواء في القرآن أو في السنة النبوية، وهل يوجد كتب يستفاد منها في هذا الموضوع؟ إيش المقصود بالتطور الدلالي؟ اللغات كالحي، اللغات كالأحياء، فاللغات تمر في أطوار. واللغة العربية مثلا قوتها من القرآن، والأخ يفتح بابا مهما. تدرون إخواني، لو أن رجلا في لندن بعث قبل 100 عام أو 200 عام، فإنه لا يحسن أن يفهم ماذا يقول الناس، فالإنجليزية خلال 200 عام تطورت تطورا شديدا على وجه كاد أن يصل إلى الجذور. كتبت من قريب، حققت كتاب بيان اللباس في فنون اللباس للإمام الذهبي، وربطت اللباس القديم باللباس الحديث، عملت دراسة على ما يسمى بالجرافتة، قلت حتى يكون الكتاب شاملا، فحصلت كتاب مطبوع في لندن قبل 200 سنة عن الجرافتة باللغة الإنجليزية، ما وجدت من يترجمه لي، كل ما أعطيه كل هذه اللغة القديمة، هذه اللغة لغة قديمة، لغة بريطانية قديمة، صعب نفهمها. يعني قبل 200 سنة الإنجليزية تطورت تطورا شديدا. العربية منذ أن وجدت إلى الآن محفوظة. لماذا العربية محفوظة؟
القرآن.
القرآن. أنت الآن اجلس مع واحد تونسي أو مغربي أو جزائري، تكلم معه بالدارجة، لغة الدارجة، لا تفهم شيئا.
أجنبي.
قل يا أخي تمهل علي، تكلم معي بالفصحى. مجرد ما تنقلب الموجة على الفصحى يصبح في تقارب. أنت تستطيع أن تعرف قوة اللغة من خلال التطور ومن خلال الذي دخل عليه. نحن الآن نتكلم، لو بعث رجل قديما تكلمنا بالعبارات الشائعة على ألسنتنا بسبب ضعفنا وقهرنا وغزو الغرب لنا، ما فهم علينا كلمات كثيرة نتكلمها ليست لها وجود في العربية، بل قد يكون وجودها في العربية على خلاف استخدامنا لها أصلا، لكن جاءتنا من خلال غزو الغرب لنا. يعني لاحظ الآن اللهجة الدارجة في بلاد الشام الغالب عليها إما التركية وإما الإنجليزية، اللهجة الدارجة في شمال المغرب الغالب عليها الإسبانية، اللهجة في جنوب المغرب الغالب عليها الفرنسية، اللهجة الدارجة في ليبيا الغالب عليها الإيطالية. الإيطالية إذا نتكلم إحنا بالعامية وهم بالعامية بالدارجة لا نفهم، لأنه في غلب. لينظر العربية اليوم يجد أننا ضعاف بخلاف العربية قديما، علما أن العربية أصل جميع اللغات، لأن اللغات على الراجح أنها تلقيفية. وعندي كتاب مطبوع في عمان اسمه العربية أصل اللغات، كتاب مجلد على عبارة عن قوائم، قائمة بالفعل الثلاثي وقائمة بمعنى الفعل الثلاثي من المعاجم، وقائمة برسم الفعل الثلاثي بالإنجليزية، وقائمة بترجمة الفعل الثلاثي. فتجد ما في المعاجم قديما مع ترجمة الفعل الثلاثي هي هي، في كتاب مجلد في كل ورقة قائمتين، في كل قائمة قرابة 30 ورقة، يعني موقع عفوا 30 كلمة، 100 كلمة، 1000 كلمة، عشرات الألوف من الكلمات في الفعل الثلاثي إذا ترجمته من الإنجليزية ثم كشفت عنه في المعاجم العربية القديمة، تجد أن المعنى في المعجم القديم هو معنى الترجمة الآن. وهذا يؤكد أن أصل العربية أصل الإنجليزية العربية، وأصل الإسبانية العربية، أصل جميع اللغات العربية. لكن نحن الآن نعرف ضعفنا، ضعف لغتنا. دائما أنا بمثل، وأنا لست يعني عارفا باللغات، لكن المدرسة الألمانية في العشرينات والثلاثينيات كان مجموعة من كبار علماء العرب ممن درس على المستشرقين وكانوا يعرفون اللغات، فقرروا فوائد في تعريف اللغات، في معرفة اللغات، أشياء عجيبة غريبة. يعني مثلا من غزو الغرب لنا اللي دائما أنا بمثل عليه في كلمة بسيط، ما معنى بسطة في العربية؟
مد.
بسطة شيء ممتد، الأرض تسمى بسيطة. علماؤنا الواحد له تفسير اسمه بسيط ووجيز ووسيط. الإمام الغزالي له كتاب الفقه اسمه وجيز، وبسيط ووسيط. البسيط يعني كتاب كبير. احنا الآن نقول عن البسيط الشيء القليل، ليش؟ لماذا نقول عن الشيء اليسير يقول عنه بسيط؟ تدرون أن البسيط هو ترجمة للسمبل، والسمبل البسيط بعكس المعقد، وليس بعقد، ليس بعكس إيش؟
اليسير
الوجيز. يعني في شيء معقد وشيء بسيط، شيء سهل. فالسمبل بسيط غلط، بسيط ممتد كبير. هذا من أثر ضعف اللغة العربية عندنا، من أثر غزو الغرب لنا. لو كانت العربية قوية لوجدنا أثرا للعربية في اللغة. على أي حال، الاصطلاح يتكرر يتطور، لكن الاصطلاح في القرآن وفي السنة ثابت. فنحن كل ما ورد في القرآن والسنة في المعتقد وفي الأحكام الفقهية على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفهم المصطلح على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نستطيع أن نجعل اللغات كائن ميت، لكن من حيث الآثار الدينية والعقدية والفقهية يجب علينا أن نفهم المصطلح على مراد الله ومراد الرسول. ومن مظان الزلل في المعتقد ومن أسماء الأخطاء التي تدرس اليوم في الجامعات والتي تشتهر على أنسلة المشايخ، أن يسبق غفلة للذهن، يزل الفهم فيفهم المصطلح السابق بالتطور اللاحق، ولا يفهم المصطلح السابق بالإيش؟ على المراد السابق، مثل التأويل. الإمام الطبري إيش اسم تفسيره؟ الجامع تأويل القرآن. هل التأويل ممدوح أم مذموم؟ ممدوح. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. التأويل كاصطلاح عقلي عند المتأخرين، ماذا أصبح يراد به؟ هل التأويل الذي يذكره الأشاعرة والذي يذكره علماء العقيدة، الاعتقاد أن ظاهر اللفظ كفر، ظاهر لفظ القرآن والسنة كفر، ولا بد من تأويله، من صرفه عن ظاهره إلى معنى آخر، هل هذا الاصطلاح بهذا المعنى هو الذي عانته عائشة كان يتأول القرآن؟ قطعا لا. اصطلاح واحد والمعنى مختلف، ولذا تطور حاصل، لكن ما ورد في القرآن وما ورد في السنة الواجب علينا أن نتجرد وأن نفهم ذلك على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. الذباب مثلا، ما معنى الذباب؟ حشرة معروفة، لكن في الشرع معنى الذباب النحل، ذباب، ذباب النحل، النحل ذباب، وهكذا. فإذا أردت أن تفهم نص ينبغي أن تفهمه على مراد الشرع لا على الأمر الحادث الذي حصل بين الناس. والكلام طويل وكثير، ولكن هذه الكليات أظنها مهمة. طيب، أخ يقول: هل يجوز لي أن أتقيد بأخذ الفقه عن الشيخ الألباني؟ وما الفرق بين أخذ الفقه وأخذ الحديث؟ الحديث رواية ودراية. الحديث يعتني بالأسانيد والرواة والاتصال وأدوات التحمل في حق المدلسين إلى آخره، والعلل الخفية والنكارة والشذوذ. والدراية فقه الحديث، والدراية فقه الحديث والفقه. فقهاء والفقه والحديث وجهان لعملة، ولا يوجد انفصام بين الحديث وبين الفقه. فأي فائدة للفقيه يستنبط أحكام من أحاديث ضعيفة؟ وأي فائدة من محدث لا يعرف أن يستنبط الأحكام، وإن استطاع أن يثبت الحديث. سمعت شيخنا رحمه الله مرة يذكر شيئا أعجبني غاية. سمعت يقول لم يجمع طرق الأحاديث ولا يحكم عليها كالذي يسرد الأقوال الفقهية ولا يختار قولا منها. اللي بيجمع الأحاديث طرق الحديث ولا يحكم عليها حاله كحال حال إيش؟ اللي بيسرد الخلاف الفقهاء ولا يتبنى حكما، فلا الأول أفادنا ولا الثاني أفادنا. والذي يفيدنا الذي يحكم الحديث والذي نستنبط منه حكما. أنت الواجب عليك أن تأخذ بالدليل. وأنا دائما أقول لإخواني وأحبائي، نحن منهجنا الذي تلقيناه من مشايخنا والذي نعلق الناس به ونركز عليه أننا ننظر إلى الدلائل ولا ننظر إلى القائل، أننا ننظر إلى إيش؟ إلى الدلائل ولا ننظر إلى القائل. يعني مع حبنا لمشايخنا، لو أنا شرح صدري لنص صريح صحيح، أنا واجب على شرع أن أقول به وإن خالف قول مشايخ. من الشيخ الإسلام رحمه الله في رفع الملام يقول كلمة جميلة، قال إذا وجدت حديثا يخالف قول شيخك أو قول إمامك فقل شيخي معذور بتركه لهذا الحديث لعله لم يبلغه، وأنا معذور بتركي لقول شيخي. فنحن نعلق الناس بإيش؟ الأشخاص بمذاهب باب الله، نعلق الناس بالنصوص، نعلق الناس بالدلائل لا بالقائل. هذا الذي علمنا إياه مشايخنا رحم الله الميت وحفظ الله الحي. قول النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج منها قوم لم يعملوا خيرا قط، هل هذا على العموم؟ هذا حديث حذيفة، وهذا الحديث فيه زيادة، والزيادة فيه أنه كان يداري المعسر وكان يتجاوز عنه، فكان هذا هو الذي لم يعمل خيرا قط. مجاوزته عن المعسر ورد في النص نفسه والله تعالى أعلم. نود من شيخنا أن يبين لنا ما تشكل علينا في بداية اليوم الشرعي، هل يبدأ بالليل أم بالنهار؟ اليوم الشرعي نبدأ بالنهار، لكن الليلة التي تسبقه تكون تابعة لها، الليلة التي تسبقه تكون تابعة لها. يعني في رمضان نحن نصلي قبل أن نصوم، صحيح؟ في رمضان لما يظهر ذا رمضان نقوم رمضان قبل ما نصوم، لأن الليلة هذه ليلة رمضان قبل أن نبدأ بالصيام. وآخر ليلة من ليالي رمضان لا نقومها لأنها ليلة العيد، والعيد لا يصام. فالنهار يبدأ، النهار يعني اليوم نبدأ من النهار، ولكن الليلة التي تسبقه تتبعه. قال ابن عباس إلا يوم عرفة فليلته تسبقه. يوم عرفة، متى يوم عرفة إخواني؟ أي ليلة ليلة عرفة؟ ليلة العاشر. فالنهار يسبق ليلة عرفة، يوم عرفة. هذا كلام ابن عباس، يوم عرفة النهار يسبق الليل، وفي غير عرفة الليل يسبق النهار. ليلة العاشر ليلة العيد هي ليلة عرفة، فنقف ثم تأتي الليلة، صحيح؟ على عكس المعتاد، المعتاد لو أردنا أن نتعامل مع ليلة عرفة كسائر الليالي إيش عملنا؟ لكانت ليلة سابقة، لكن في عرفة ليلة لاحقة وليست بسابقة. حديث أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، هل هذا يقتصر في الصلاة أم يتعداها لخارج الصلاة؟ هذا يتعداها لخارج الصلاة، هذا يتعداها لخارج الصلاة. لذا المطلوب من المسلم أن يخلص نفسه من النجاسات، ويحرم عليه أن يجلس عارم خلوة. يعني الرجل أراد يجلس عارم خلوة ما أحد يرى، كشف العورة لا يجوز إلا لضرورة، قضاء حاجة، تطبب، قضاء الوتر مع الأهل. أما جالس عارم بسبب هكذا حرام. فالملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، هذا ليس فقط في الصلاة. نحن مجموعة من الإخوة نود عمل تأمين تعاون، فما هي الصورة الجائزة؟ ينبغي أن تعرض الصورة التي تتفقون عليها. أي مبلغ يدفع بطيب نفس ولا يريد صاحبه إلا أن يساعد غيره فلا حرج في ذلك. مجموعة من الإخوة، مجموعة من الأشقاء، مجموعة من الأقارب، مجموعة من الجيران يدفعون مبلغ، يقولون متى حصل الطارئ، حصل طارئ نعطيه، أو هذا الإغاثة الملهوف وهم باب الصدقات. هذا ما في، ما حد يمنع هذا، هذا أمر ما أحد يمنعه، لكن أنا لا أدفع إلا لا آخذ، دفعي حتى آخذ فقط، أنا لا أريد، لا أنظر للدفع، أنا أنظر للأخذ. وهذا يسمى التأمين التعاوني، هذا ليس تأمينا تعاوني. أجد في أو مني همة وقوة وارتياحا لاختصار الكتب وتهذيبها وشرحها، فيكون قلبي سيالا، ولكني مع تحقيق الكتب العكس تماما، وأريد أن أجمع خصال الخير كلها، فما توجيهكم؟ بلا شك الجمع خير من الترجيح دائما، العلماء جميع العلماء في جميع الفنون، الجمع خير من الترجيح، هذه قدرات. تهذيب الكتب ينبغي أن تشاور فيما تهذب، التحقيق عندي أشد من التأليف وأشد من التهذيب. سمعت بعض المشايخ يقول أمكث سنوات طوال لأضبط كلمة دراز، دراز، هل أضع الكسرة على مثلا الراء أو الدال أو عليه فتحة؟ قال والله أمكث 6 سنوات ولا أسأل، حتى لما أضع كسرة وإلى أين أضع؟ تحقيق، يعني من أراد أن يكون في التحقيق مميزا فالتحقيق من أتعب ما يمكن، لأنك مقيد بنص، والواجب عليك أن تخدم النص، أن تضبطه أولا ثم أن تشرحه ثانيا، أو أن تزيل عنه اللبس ثالثا. أما التأليف والاختصار شيء صعب ممكن أن تتعداه، فتحقيق مع التجويد يحتاج إلى حبس نفس ويحتاج إلى صبر كبير. شخص يريد أن يتناول منشطات جنسية لزيادة المتعة وقتها مع زوجته، مع أنه سليم وزوجته لا تقصر معه، فماذا تنصحون؟ أنصح بغض البصر، أقوى منشط جنسي غض البصر، أقوى منشط جنسي أن تحصر طاقتك في زوجتك وأن لا تعرف غيرها، تغض بصرك، لا تسمع للنساء، لا تحدث نفسك، وتأخذ متعتك من زوجتك. فإذا حصرت متعتك في زوجتك هذا أكبر منشط جنسي على الإطلاق. ثم الطعام، وبعض المنشطات خصوصا التي تعاطاها شرق آسيا هي أمور طبيعية كالصين وإندونيسيا، فالأمور الطبيعية لا حرج فيها، بل ظفرت بنص في تفسير الإمام القرطبي يقول ويسن الرجل أن يأخذ ما يقوي به باهه أو شهوته ويعف نفسه ويعف أهله، شريط ألا يلقى على نفسه ضررا. بعض المنشطات عند الأطباء ضارة، تضر بالقلب، ولا سيما لكبار السن، ولا سيما لكبار السن. فأخذ هذه الأشياء إذا ابتعدنا عن الضرر لا أرى فيها حرج. لكن ما ينبغي الإنسان أن لا يعيش إلا تحت الشهوة، نهنا عن التبطر. قالوا في التبقر، قال لا يكون للرجل هم إلا الورع، نهى عن التبقر. تبقر توسع الشهوة، يعني يعيش ويقوم ويقعد ولا هم له إلا النساء. إذا الكبراء من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما مدح ماذا قالوا عنه؟ قال لم يعرف في مجلسه ذكر لا لطعام ولا لامرأة، ما عرف عنه ذكر شهوة لا أكل ولا نساء. وكان بعض السلف يقول جنبوا مجالسنا الطعام والنساء، جنبوا مجلسنا الشهوات، تمتع بزوجتك بما أحل الله لك، إن وجدت في نفسك ضعفا فلا حرج أن تأخذ المنشط شريطة أن يكون لا ضرر فيه، والله تعالى أعلم. هل كل ما في صحيح مسلم من أحاديث والزيادات والروايات صحيح؟ كلام تكلمنا فيه كثيرا في دروس مسلم خاصة، وقلنا ما قاله ابن الصلاح والصواب. وابن الصلاح يقول كلمة جميلة جدا ودقيقة جدا، يقول وجميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة كل ما فيها. في أحرف يسيرة الآن الصنعة تجعل الصحيحين كالقرآن، لا، لكن يفتح باب الجهال الذين لا يفهمون الحديث ويقولون الصحيحين فيها حديث ضعيفة، لا، في أحرف قليلة كل ما فيها. يعني دائما أنا أضرب مثلا حديث درسناه في صحيح مسلم وإلا أعقاب للنهي، والله رواه سالم سبلان بن عائشة وسرد مسلم طرق، ثم رواه من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، ورواية عكرمة عن يحيى مضطربة كما قال الإمام أحمد وغيره، وزال بين سالم سبلان وعائشة زال أبو سلمة بن عبد الرحمن، زال أبا سلمة ابن عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. طب إيش أنت مضيرك إنه والله الحديث عن سالم سبلان عن عائشة ولا عن سالم سبلان عن أبي سلمة عن عائشة؟ أنا متيقن أن الرواية التي فيها زيادة أبي سلمة بن سالم سبلان بن عائشة أنا متيقن أنها متكلم فيها وليست بصريحة، لكن الحديث متواتر. هذه الكلمات اليسيرة ليست إلا لها اختصاص، ليست لكل الناس. فلما واحد يسمع في قلبه مرض أنك في الصحيح كلمات في الصحيح كلام متكلم فيه، متكلم فيه عند أهل الصنعة، والمتكلم فيه لا يخل بصحة الحديث. فاعتقاد الصحيحين في القرآن غلط، واعتقاد أنه الصحيحين من سمات أهل البدع تنقيص الصحيحين، ومن سمات أهل الحديث اعتقاد أن للصحيحين قيمة وقوة كالجبال الرواسي الشوارف. أهل السنة وأهل الحديث يعظمون الصحيحين من حيث الصحة ومن حيث المنهج ومن حيث التدقيق إلى آخره، تظهر معنى هذا باستمرار. بعض الجمع، طيب أخ من أمريكا يقول أشكو من ثلاث بول مؤقت، أي بعد أن أقضي حاجتي يتوقف وجود البول وبعدها بنصف ساعة ينزل، فهل يجوز لي أن أحتفظ بوضوء إلى أكثر من صلاة؟ بعض الناس موسوس. الإمام ابن القيم قبل الإمام ابن قدامة ألف كتاب اسمه ذم الموسوسين. بعض الناس لم يقبل حاجة بتنحنح، وبعضهم يمشي خطوات، وبعضهم يحشي ذكره من ورق تنظيف وما شابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يقضي حاجته يريق الماء وينضح وخلاص، مش مطلوب منك تفحص نص ساعة ولا 25 دقيقة ولا 27 دقيقة، كلام غير دقيق. تنزل نقطة، أنت المطلوب منك طريق الماء ثم تغسل المحل، إذ وقع في شك تنضح كما كان يسمى ينضح وخلص البل الذي تراه من نضح. يقول أئمة الهدى ذكر الرجل في الضرع، إن تركته در، إن تركته استقر، وإن حلبته در. ابقى احلب فيه ابقى يكذب، مسألة يعني متعبة، وهذا باب الوسوسة. فأنت الواجب عليك أن تنضح ثم تكتفي بهذا وتصلي جميع الصلوات كسائر المعافين من الناس. نحن في أمريكا نأتي المسجد قبل الأذان نصف ساعة، فهل يجب علي أن أتوضأ بعد الأذان أم يجوز أن أتوضأ قبل الأذان بربع ساعة مثلا لكي ألتحق بالصف الأول؟ سبق الجواب، توضأ وانضح واتركك من الوسوسة، والوسوسة تبدأ بالطهارة وتنتهي بالله. الشافعي رحمه الله يقول الوسوسة لا تكون إلا من جهل بالشرع أو خلل في العقل. الوسوسة خطيرة. بعض الجمع أكون أنا الخطيب وعندنا ثلاث خطب، فهل صلاة صحيحة؟ أقصد الخطبة الثالثة. إذا ضاق المسجد ولم يتسع لجميع الناس، فالناس في أمريكا قد يصلون نوبتين أو ثلاث نوبات، ولا حرج في ذلك. إذا ضاق المسجد ممنوع يصلوا خارج المنبة والمسجد لا يتسع لجميع الناس، فلا حرج أن يصلوا بأكثر من نوبة في مثل هذه الضرورة، والله تعالى. هل يشرع لي هجر من يخالفني في المنهج، خاصة وهو من يبدأ بالهجر ولا يسلم علي عند لقائنا؟ الهجر دواء يستخدم بمقداره وبوقته. الهجر دواء وليس الأصل الهجر بين الناس. يقال للمتهاجرين دعوهما حتى يصطلحا، ولا ترفع أعمال المتهاجرين إلى الله، وترفع يومي الاثنين والخميس. إذا أنت هجرت، والهجر المشروع قسمان، هجر إيجابي زاجر وهجر وقائي مال. واحد ضعيف تام له صحبة سيئة، إذا بقي معهم أضلوه، يهجرهم هجرا وقائيا مانعا من الشرور. واحد قوي إذا هجر ابنه أو زوجته أو تلميذه، فبهجره يقصره أن يعود إلى الحق. فالدواء قد يكون مرا ولكن يعيد، لكن يقع في الشفاء. واحد إذا هجرته، وهذا الغالب على الناس اليوم، يزداد شرا والهجر لا يدفع معه. فالهجر إخواني كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية دواء. سمعت شيخ الألباني يقول يعني الهجر اليوم يكاد لا ينفع، يكاد لا ينفع. ليش؟ الناس يعني الناس لا تبالي، لا تعطي العالم حقه، ولا تعطي العالم الرجل الصالح حقه. العالم هجرني فمن ما تسأل عنه. وإذا هجرت ينبغي أن تبحث عن أسباب هجرك. ليش هاجر فلان؟ قال فلان فاسق لا يصلي. طب متى النهار مع علان؟ علان فاسق ما بيصلي. ليش فلان انت هاجر فلان مش هاجر؟ هذا هوى. هذا ذكرت لكم ضابط مصطح وركز عليه، مهم يحب ان ينتشر في الناس. ذكره ابن ابي جمره في شرحه على مختصر البخاري المسمى ببهجه النفوس. مصطح لما خاض في عرض عائشه، أبو بكر كان ينفق عليه، كان ينفق عليه، فلما أنزل الله براءة عائشة أوقف أبو بكر النفقة. قال ابن أبي جمرة لو أن أبا بكر ترك النفقة على مصطح بخوضه لكان هجرانه له من أجل حظ نفسه، ولكنه لما هجره بعد أن أنزل الله براءة من السماء كان الهجر من أجل الله. هذا قيد مهم جدا. يعني مصطح كان يخون، كان أبو بكر ينفق قبل أن تنزل البراءة من السماء. انظر إلى هذه النفوس، وانظر إلى كيف يكون الهجران من أجل الله عز وجل. أخت تقول امرأة حامل شهر واحد تريد إسقاط حملها، هل يجوز؟ وهل يعد ذلك قتلا للنفس علما ان الروح لم تنفخ فيه بعد؟ اولا ما ادراك ان الروح لم تنفخ فيه بعد؟ في روايه عن ابن مسعود بن مسلم 40 يوم في ذلك مثل ذلك، يعني بعضهم يعتبر النفخ في 40. طبعا هو يقول شهر ما وصل 40 يوم. توسع الاسقاط هو علامة نسأل الله الرحمة التفلت والبعد عن أحكام الله توسف الإسقاط. واليوم حكم المعاهدات التي تخص المرأة دولية ولا سيما في السيداو أنها تجيز الأطباء الإجهاض دون سبب. وهذا معناه إيش معنى هذا؟ شو معنى شرع فاحشة؟ المرأة متى حملت لها تجهض دون سؤال، خصوصا مع ما يباع اليوم في بعض البلاد. الآن تباع البكارة، تباع في الصيدليات، تركب ترتيب للمرأة، يعني تصبح بكرا ثم تسقط إلى آخره. هذا يعين على موضوع الفاحشة وانتشار الفاحشة. الأصل في المرأة إن حملت لا تسقط إلا لضرورة يقدرها الطبيب. لما في قواعد تعارض المصالح والمفاسد، العلماء يقولون مصلحة قائمة ومصلحة منتظرة تعارضتا، يقدم أي مصالح؟
قائمة.
المرأة مصلحة قائمة والولد
منتظر،
مصلحة منتظرة. طبيب يقول يا فلانة إذا ما أسقطتي أنت بتعرضي حياتك لخطر. إحنا الآن نقدم المصلحة القائمة أو المصلحة المنتظرة؟
المصلحة القائمة.
نقدم المصلحة قائمة ولا نقدم المصلحة منتظرة. لكن المرأة ما عندها شيء، تريد أن تسقط. الولد ما نفخ فيه الروح، مولد ما نفخ فيه الروح، لماذا الإسقاط؟ لماذا الإسقاط؟ هنا يقال العلماء يقولون المتوقع كالواقع. الولد لو ترك نفخ فيه الروح. العلماء يقول المتوقع كالواقع. لو ترك توقعنا نفخ الروح. ولذا لا يجوز البتة الإسقاط إلا بسبب. بدون سبب لا يجوز الإسقاط والله تعالى أعلم. تشبيك الرجل مع زوجته بالشارع، لا سيما أن الزوجة بالنقاب والزوج باللحية. إيش رأيك بهذا؟ يعني قد يضع الرجل زوجته يده بيد زوجته لحاجة، كان يكون بصرها ضعيفا، كانت تكون ضعيفة مريضة. أما يعني ترفها وتلذذا تولد منها الظاهر ومن الخفي، يكون هذا أمام الناس، هذا ليس من مروءة الخلق. هذه المسائل تعود بالأعراف وتعود للمروءات، والمروءات مع تقدم الأزمان تزول وتضعف ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني اليوم في مكة ترى صورا من صبايا وبنات صغيرات ما تعودنا عليها ولا تربينا عليها، لا تخالف مرسم لكن تخالف أدبا. وهذا الذي يسمى عند العلماء المروءة. الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الواجب أن نراعي أعرافها. يعني أنا لو لبست تحت الركبة ومشيت في الشارع شرعا سترت عورتي، لكن هذا لا يليق بي، لا يليق بي. رجل متدين، رجل امرأة متدينة تأكل البوزة في الطريق مثلا، اليوم هو في الحرم المشي الحرام تأكل، وإلى آخره صور كثيرة. يعني الناس أصبحت تنظر للمروءات. وصدق الشاعر لما قال مررت بالمروءة وهي تبكي فقلت علامة تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي، فقالت كيف لا أبكي وأهلي دون خلق الله ماتوا. مروءات كاد أهلها أن يموتوا إلا من رحم الله عز وجل. فهذا أمر دون سبب. يعني أن تأخذ بيد زوجتك وتتلذذ بيدها هذا أمر يعني يخالف مروءة الناس ويخالف أدب الناس. أما إذا في حاجة تمسك بيدها ما أرى في حرج فيها. هل عند الرفع من السجود الثاني هل يجوز الرفع مباشرة أم يجب الجلوس بعد الرفع؟ من السنة عند القيام من الركعة الثانية وعند القيام من الركعة الرابعة بعد السجدة الثانية جلسة الاستراحة. وقد ثبتت جلسة الاستراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جمع من الصحابة، منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل بدل أصبح مدينا كان يجلس جلسة الاستراحة، وهذا ليس بصحيح لسببين. السبب الأول البديل الأسهل له أن يقوم مباشرة وأن لا يجلس ثم يقوم، يعني البديل إن جلس ثم قام هذا يتعبه أكثر. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم فعله الأصل فيه العموم وليس الخصوص، ولو كان جلوسه ليس تعبدا لبينه لنا. ثالثا الصحابة الشباب كانوا يجلسون جلسة استراحة، جلسة استراحة ليست من أجل أن النبي بدل. فمن السنة إن قمت من السجدة الثانية قبل قيامك للركعة الثانية وقبل قيامك للركعة الرابعة بعد السجدة الثانية أن تجلس قليلا، وهذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة. ويؤكدها في صلاة التسابيح بعد ما تقوم من السجدة الثانية تأتي بالأذكار، تأتي بالتسبيحات العشر. الذي يصلي التراويح إذا عادت التسبيحات تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، بعد القيام للسجدة الثانية تجلس تقولها ثم تقوم، بل تؤكد أن جلسة الاستراحة مطلوبة في الشرع أو مسنونة في الشرع، والله تعالى أعلم. هل يجوز الجمع بين ركعتي تحية المسجد وركعتين سنة الراتبة؟ إذا ضاق الوقت لا حرج، ضاق بك الوقت دخلت المسجد تصلي ركعتين تحية المسجد مع سنة الظهر القبلية لا حرج. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة. فيجوز أن تصلي ركعتين استخارة مع ركعتين السنة ولا حرج في ذلك إن شاء الله. هل ثبت شيء في الرقية وبالأخص زيت حبة البركة؟ أخت تشكو من عدم الإجابة فادعو لها وجزاك الله خيرا. أولا الأخت التي تشكو من عدم الإجابة تتعالج، تأخذ بالأسباب وتكثر من الاستغفار. جاء رجل الحسن بن علي فشكى الفقرة فقال أكثر من الاستغفار، وجاء آخر فشكى العقبة وما عنده ولد فدله على أكثر من الاستغفار، فسأله تلاميذه فقرأ قول الله عز وجل: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقال: يمددكم بأموال علاج الفقر، استغفروا ربكم يمددكم، جواب الشرط. قال: يمددكم بأموال، هذا علاج للفقر، وبنين علاج للعقم، علاج للعقم. فالاستغفار سبب من هذه الأسباب مع الأخذ بالأسباب. وأسأل الله رب العرش العظيم أن يرزق هذه الأخت الولد الصالح. طيب، هل يجوز طلب الدعاء ممن يضم به العلم أو الصلاح أو التقوى؟ يجوز ولا يجوز؟
يجوز يا شيخ التفصيل.
الحديث المشهور وهو حديث الترمذي أن النبي قال لعمر: لا تنسانا من دعائك يا أخي، ضعيف لم يثبت. والمسألة فيها تفصيل. إذا طلب الدعاء من رجل لشيء تعتقده فيه فحينئذ هذا الطلب مرفوض وليس مشروع. أما مطلق دعاء المسلم للمسلم فهذا مشروع وليس ممنوع. الرجل قال لحذيفة: ادعو لي. فقال حذيفة: لست بنبي، ادعو لنفسك، لست بنبي، ادعو لنفسك. ثم قال حذيفة: هذا الآن يرجع إلى زوجته ويقول: حذيفة دعاني. يعني طلب من حذيفة أن يدعو له لا لأنه يطلب عموم الدعاء، لأنه يعتقد في حذيفة اعتقادا خاصا، وهذا الاعتقاد وتتعلق القلوب بغير لا منه. ولذا الإمام الشاطبي في الاعتصام نقلا عن الإمام ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، وهذه الآثار في تهذيب الآثار مفقودة، قطعة مفقودة من الكتاب، أورد آثارا كثيرة عن السلف في من طلب منه الدعاء فأبى. عكرمة قال له رجل: ادعو لي. قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ ادعو لنفسك. واحد لا يدعو لنفسه ويطلب دعاء من الناس، هذا خطأ. إذا أردت الدعاء فادعو لنفسك أولا. إذا طلبت من غيرك الدعاء لاعتقاد خاص فيه هذا ممنوع، يحرم عليك أن تطلب الدعاء. أما أن يدعو المسلمون لبعضهم بعضا فلا حرج في ذلك، عموم الدعاء لا حرج في ذلك. أما زيت حبة البركة زيت نور في شيء، بل بعض الإخوة يقولون بعض أنواع الزيوت مضاف إليها أشياء قد تكون ضارة، بعض أنواع الزيوت قد تضاف إليها أشياء وقد تكون ضارة. أما ما يسمى بحبة البركة ففي خلاف بين العلماء المعاصرين، وهل الحديث حبة البركة ماذا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أذهان الناس؟ ماذا سماها؟
حبة السوداء.
حبة السوداء. في الحبة السوداء شفاء من كل داء. هذا حديث صحيح. لكن ما هي الحبة السوداء؟ هل هي حبة البركة؟ ما يسمى اليوم بالقزحة أم غيرها؟ قرأت بحثا مطولا في مؤتمر الإعجاز العلمي في السنة لبعض المتخصصين ينحى أن الحبة السوداء ليست هي حبة البركة، والمسألة علمية، المسألة لأهل الاختصاص والمسألة علمية، والله تعالى أعلم. طيب نأخذ السؤال الأخير ونكتفي به. هل المقصود بالذباب في الحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم هو النحل؟ لا، النحل ذباب لكن ليس فقط هو الذباب. إذا سقط النحل نفعل به هكذا، وإذا سقط الذباب نفعل به هكذا. في الحديث أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء، وهذا مما كشفه العلم حديثا. فالذباب في الشرع ليس الذباب الحشر المعتاد، وأيضا ما غيره من مثيله يلحق به.
فقط حكم هذا الشيخ المعلق هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح؟
روى يزيد الرقاشي المتروك عن أنس بن مالك قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة ما كان يأتي فيها متغير اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لأراك متغير اللون؟ فقال يا محمد جئتك في الساعة التي أمر الله بمنافح النار لتنفخ فيها، لا ينبغي لمن يعلم أن الجنة ما حق وأن النار حق وأن العذاب القبر حق وأن عذاب الله أكبر أن تقر عينه حتى يأمنها. فقال النبي يا جبريل صف لي جهنم. إلى الكلام الطويل الغريب أن شيخ الإسلام ابن تيمية سئل عن هذا الحديث في مجموع الفتاوى فقال هذا كذب. والعجيب أني قرأت والإخوة خرجوها من المتداول في المواقع المناظرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشيطان، مناظرة طويلة في حديث أظن مروي عن معاذ. وكذلك حصلت مخطوطة في الظاهرية فيها هذه المناظرة وهي أيضا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحرم على أي رجل، على أي واعظ، على أي خطيب، على أي متكلم بلسان الشرعي، يحرم عليه أن ينسب شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتيقن أن النبي قد قاله. فما لم يتيقن فلا يجوز له. كيف يتيقن؟ بسؤال أهل الخبرة من أهل الحديث. فلا تظن كما لا تظن كل مدور رغيف، ولا تظن كل مروي حديث، وليس كل مروي كل مدور رغيف، وليس كل مروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورحم الله الذهبي لما قال وأي خير في حديث أنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه واختلط صحيحه بواهيه، فلا خير فيها. والواجب التثبت، والنبي يقول من كذب علي ليس الكذب علي كالكذب على أحد، فمن روى حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، إما أنا أم هو. من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلاما مع صاحبك. يقوان لك سيد الحال طيبين الله يحفظ فيك فصلتنا بشيك شيك لك القاهرة قال لي أحاول أتيك لمكة لك القاهرة لمكة
السلام عليكم.
أهلا.
سلم عليك شيخنا.